قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وحامد بن عمر البكراوي ومحمد بن عبد الأعلى جميعا عن المعتمر بن سليمان بن معاذ قال حدثنا المعتمر قال حدثنا أبي عن أبي عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 30 و100 فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل مع أحد منكم طعام؟ فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه فعجن، ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبيعنا معطية؟ أو قال: أم هبة؟ قال: لا، بل بيع فاشترى منه شاة فصنعت. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسواد البطن أن يشوى. قال: وأيم الله، ما من 30 و100 إلا حرز له رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا حز له رسول الله صلى الله عليه وسلم حزة حزة من سواد بطنها، إن كان شاهدا أعطاه، وإن كان غائبا خبأ له. قال: وجعل قصعتين فأكلنا منهما أجمعون، وشبعنا، وفضل في القصعتين فحملته على البعير أو كما قال. هذا الجزء أو هذا الحديث أيضا من باب إكرام الضيف وفضل إيثاره. قد علمنا أمس الماضي قصة أبي طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه مع ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أبا طلحة رضي الله تعالى عنه أوصى امرأته بأن تعلل الصبيان وأن تطفئ السراج وأن يتظاهرا بأنهما يأكلان مع الضيف ولم يأكلا من الضيف مع الضيف إيثارا له، فشكر الله تعالى صنيعهما وأنزل الله جل وعلا قوله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا ثناء عاطر أثنى الله تعالى به على أهل هذا البيت الذين أكرموا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس بغريب على أبي طلحة ولا على غيره من الأنصار، فلقد ذكرت لكم أمس الماضي أن أبا طلحة رضي الله تعالى عنه عندما سمع قول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، خرج أبو طلحة رضي الله تعالى عنه عن بستان له، حديقة غناء تسمى بيرحاء، فقد أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أنفس مالي عندي بيرحاء، فضعها حيث أراك الله. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم في قرابة أبي طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه. أما أبو الدحداح، وما أدراك من أبو الدحداح؟ أبو الدحداح رضي الله تعالى عنه وأرضاه رجل من الأنصار أيضا، دخل في حديقة له وقام أبو الدحداح يصلي في بستانه، والبستان
مكتظ بالنخيل مورق مونق. فجاء دبسي طير أراد أن يخرج من بين النخيل، فجعل أبو الدحداح رضي الله تعالى عنه ينظر إلى الدبسي فلم يستطع الطير من أن يخرج لكثرة الشجر ولكثرة السعر، فأعجب هذا المنظر أبا الدحداح. هذه بستان نخيل جريد سعف، لم يقوى الدبسي من أن يخرج، فترك صلاته وجلس ينظر كيف يخرج الدبسي من بين هذه النخيل. ثم تذكر أبو الدحداح أنه في الصلاة فقال سبحان الله، لهوت في صلاتي واشتغلت عن ربي، هذا منظر الدبسي أعجبني حتى تركت الصلاة، والله لا أضعنها في سبيل الله. هذه الحديقة لا تبقى عندي بعد اليوم. فأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقص على النبي القصة، أنا وقع لي كيت وكيت وكيت، وهذه الحديقة يا رسول الله ضعها حيث أراك الله. الشيء الذي ينهيني ويصرمني من صلاتي هذا شيء لا يبقى معي بعد اليوم. هؤلاء رجال لا كالرجال، وهؤلاء قوم لا كالقوم، وهؤلاء القوم لا أقول كما يقول المثل لا يجود بهم الزمن، هذا شكل آخر، هذا شكل تربى من بين يدي رسول الله. هؤلاء تخرجوا من مدرسة المصطفى، هؤلاء تلقوا العلم النبوي لا القيل والقال ولا كثرة الافتراء ولا الدعوة ولا الأحاجي ولا الأقاويل التي ينطبق عليها المثل، ما أكثر الدعاوى وما أكثر الأقوال وما أكثر التعليمات وما أكثر النظريات وما أكثر الزعامات. وإذا جئت بعد ذلك تنظر إلى الخلاصة، ما هو الحصيل؟ ما هو الناتج؟ اسمحوا لي أن أقول لنا الآن قرابة 80 عام، أو لنا قرابة قرن 100 عام، ونحن نتعلم وندرس ونأخذ الشهادات العليا العالية ونذهب إلى جامعة كذا وإلى جامعة كذا، وتعلمنا من اللغات ما تعلمنا، إنجليزية فرنسية إيطالية إسبانية، الحصيلة بعد ذلك ما هي؟ تعال انظر الحصيلة كما قال المثل، تسمع جعجعة ولا ترى طحنا، هذا مثل عرب، تسمع جعجعة وأصوات طويلة وكبيرة ومزعجة، ولكن الحصيلة ما هي؟ الحصيلة هواء، الحصيلة هراء، ولكن أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه درسوا وتخرجوا من مدرسته صلوات الله وسلامه عليه، وقد عاش فيهما قل من 23 عام فقط، 23 عام، 13 عام بمكة، 10 أعوام بالمدينة، علمهم كتاب الله علمهم ما أراد الله تعالى منه خلال ربع قرن وأقل، أصبحوا سادة أمم، فتحوا بلاد فارس، فتحوا بلاد الروم، فتحوا بلاد القبط. أبو أيوب الأنصاري نزيل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، قبره على مشارف القسطنطينية، أم حرام بنت ملحان التي كان النبي يقيل عندها، قبرها في البحر الأبيض المتوسط. ذهبوا للدعوة إلى الله تعالى. أقول لنا قرابة قرن ونحن نتعلم ونحن نقرأ، لله ماذا أفدنا الإسلام وماذا جنى المسلمون من تعليمنا؟ أقول بصراحة هذه تراجم معاني كتاب الله، كلام الله، نريد ترجمة معاني كلام الله من هؤلاء الذين درسوا وتعلموا. أيوجد منهم من يقوى على أن يظهر لنا ترجمة لمعنى كلام الله؟ ونحن الآن على بكتل، ويأتي رجل قادياني هندي ويخرج لنا ترجمة أخذناها وفرحنا بها وهي مملوءة بالأغلاط والأخطاء، وأبناءكم أبناء العرب وأجيال العرب موجودون درسوا في الشرق والغرب والشمال والجنوب، أن ترجموا لنا ترجمة واحدة لكلام الله لمعاني كلام الله تبارك وتعالى. يقول نسمع جعجعة ولا نرى طحنا، بماذا خدمنا الإسلام؟ ماذا عملنا للإسلام إذا كنا نحن لا نعرف؟ وإذا كان الإسلام لم ينطبق علينا، وإذا كان الإسلام ليس هو طريقنا وهدفنا وليلنا ونهارنا ويقظتنا، إذن كيف نسدي إلى الغير وبماذا نعلم الغير؟ اسمع هؤلاء الأجيال الصالحة. رجل من الصحابة أنصاري تعلم في مدرسة رسول الله بهذا المسجد، ينظر إلى نخيل، مئات من النخيل، يأتي خير نبسي يريد أن يخرج فلم يقوى، يشتغل الرجل عن صلاته فيعود إلى صلاته ويلوم نفسه ويخرج من هذا البستان لله تعالى. هؤلاء أصحاب رسول الله. ويأتي شباب 20 شاب، على رأس شاب يسمى مالك بن الحويرث، وينزلون على رسول الله في هذا المسجد ويظلون مع رسول الله عليه الصلاة والسلام 20 يوم فقط. نزلوا في المسجد، تتلمذوا على سيد الخلق 20 يوم فقط. بعد 20 يوم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراكم قد اشتقتم إلى أهليكم، وأمرهم أن يعودوا إلى بلادهم حاملين الرسالة. وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا حضرت الصلاة فليؤمكم أكبركم، وليؤذن لكم أحدكم، وصلوا كما رأيتموني أصلي، وصلوا كما رأيتموني أصلي. 20 يوم فقط أخذوا شهادة من أي معهد، من أي جامعة، من أي كلية، من سيد الخلق. وناهيك بهذه الشهادة. وأنا وغيري كثير درسنا المرحلة الابتدائية المتوسطة الثانوية الجامعية، وبعضنا أخذ الماجستير وأخذ الدكتوراه، والله أيمان ثلاثة، والله وبالله وتالله لو أخذ أحدنا وقيل له ساعة يصلي كما صلى رسول الله؟ لا يعرف. والله أنا أتحدى وأقول قل له صلي كما صلى النبي. كيف كان يرفع إذا كبر تكبيرة الإحرام رسول الله؟ وفي كم موضع كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يرفع يديه؟ في كم موضع؟ إذا كبر أين يضع يده؟ أيضعها على صدره؟ أم يضعها على قلبه؟ أم يضعها على بطنه؟ أم يضعها تحت سرته؟ إذا ركع كيف كان يركع؟ إذا سجد هل يقدم يديه اليمنى يديه أم يقدم ركبتيه؟ إذا قرأ ماذا كان يقرأ عليه الصلاة والسلام؟ والله وبالله وتالله أيمان مغلظة حلفتها بعض الخريجين من جامعات حتى من جامعات دينية شرعية والله لا يعرف كيف صلى رسول الله. وأما الجيل الآخر الذي لم يتعلم العلم الشرعي الديني لديه حجة واحدة فقط، إذا قلت له يا فلان لما لم تفعل كذا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل كذا، الجواب حاضر متأسف أنا لست من رجال الدين وأنا ما قرأت وما تعلمت الدين، ويظن أن هذه الحجة تغنيه عند الله. والله هذا لا يغني عند الله، واجب علي وعليك، واجب على الطبيب وعلى المهندس وعلى الجيولوجي وعلى الطيار وعلى كل مسلم بالغ يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أن يعلم من دينه ما يبلغه إلى الله. وإذا لم يتعلم من دينه ما يبلغه إلى الله فإن الله تعالى هو حسيبه وهو مجازيه يوم القيامة. لهذا أقول أولئك الجماعة الأفذاذ الأبرار الذين تعلموا من مدرسة النبي المختار صلوات الله وسلامه عليه، منهم هؤلاء الشباب العشرون ما زادت إقامتهم عند رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أكثر من 20 يوم، بعدها قال لهم امشوا اذهبوا إلى أهليكم، أراكم قد استقتم إلى أهليكم، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم وصلوا كما رأيتموني أصلي، رضوان الله تعالى عليهم وأطاهم. ساقني إلى هذا الكلام موقف الأنصار مع رسول الله، وليس بغريب هذا الموقف، وقد علمنا أمس الماضي قصة أبي طلحة رضي الله تعالى عنه. استمر الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في إيراد الأحاديث الدالة على مشروعية إكرام الضيف وعلى فضل إيثار الضيف، أن تؤثر الضيف عليه، إذا كان الطعام قليلا قدمته له ليأكل ويشبع كما صنع أبو طلحة. أبو طلحة رضي الله تعالى عنه أمر امرأته ألا أن تعلل الصبيان الصغار حتى يناموا لأنه قد نزل عليهم ضيف، هذا الضيف ضيف سيد الخلق، علليهم حتى يناموا، فإذا ناموا أطفي السراج، قدم الطعام، نتظاهر أننا نأكل حتى يأكل ضيف رسول الله ويشبع ويشبع. فنفذ الخطة، ولما أصبح الصباح وإذا بالقرآن يتنزل من فوق 7 سماوات من عند الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة هذا رمز، هذا علم، هذه مكرمة الله جل وعلا تفضل بها على هذا الرجل الجليل وأهل بيته. قصة أخرى أوردها لنا الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في إكرام الضيف. هذه القصة عن المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه. والمقداد بن الأسود رجل من الصحابة، اسمه المقداد بن عمرو، ولكن عرف بابن الأسود، ليس أبوه الأسود ابن عبد العزة، لا، وإنما المقداد رضي الله تعالى عنه قضاعي هندي حضرمي، أصاب دما في الجاهلية، يعني قتل قتيل، فأتى إلى مكة وصار حليفا لهذا الأسود، الأسود ابن عبد العزة، فقيل المقداد ابن الأسود. المقداد ابن الأسود رضي الله تعالى عنه، وإلى ما سمعنا اسم صحابي، إذا رأيت العلماء أو سمعت العلماء يقولون رضي الله عنه، فالتربي غالبا إنما يكون للذين صحبوا رسول الله، هذا جيل مختار، الله اختارهم لصحبة النبي، يتلقون عنه ويعلمون الخلق، تلقوا وأجادوا وأحسنوا وبلغوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، الله تعالى أثنى عليهم وأثنى عليهم رسوله، وقال عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. الجيل الذي معي أفضل الأجيال وخيرها، ثم الذي يأتي بعد، ثم الذي يأتي بعد، وهكذا دواليك إلى القرن الخامس عشر الذي نحن فيه، 15 درجة نزول عن درجة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. هذا المقداد صاحب أسبقية في الإسلام، أسلم قديم والنبي بمكة، وأظهر إسلامه وعبده، وهاجر إلى الحبشة، وعاد من الحبشة إلى مكة، وهاجر إلى طيبة، وشهد المشاهد كلها مع رسول الله، شهد غزوة بدر، شهد غزوة الحديبية، شهد معظم الغزوات التي غزاها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وهو الذي كان يتعاقب مع النبي عليه الصلاة والسلام على بعير، يوم أن خرج النبي إلى بدر صلوات الله وسلامه عليه ما كان معه إلا قرابة 30 بعير، كل 3 على بعير واحد، يتعاقب رسول الله علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه المقداد بن الأسود، يركب رسول الله فينزل، ثم يركب علي فينزل، ثم يأتي دور المقداد يركب وينزل، متجهين إلى بدر لقتال العدو، هذا مركوب، طعامهم جراب فيه تمر، يخرج النبي تمرات يقسمها بين الصحابة، هذا له تمرة أو تمرتين أو 3 يأكلها المرء ويمص النوى، وجاهدوا في سبيل الله ووقعت المعركة يوم بدر وقتل 70 من صناديد قريش يوم بدر وأسر 70 وكانت أول معركة صار فيها النصر للمسلمين وللإسلام يمشون على الأقدام رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. ولم يكن في هذه المعركة إلا فرسان فقط أحدهما للمخداد هذا ابن الأسود رضي الله تعالى عنه. مشوا ومعهم سيد الخلق وإذا بهم يرون رسول الله يركب وينزل ويركب وينزل. فاتفق علي بن أبي طالب والمقداد على أنهما يدعان البعير لسيد الخلق حتى يركب رسول الله وهما يمشيان. فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام ذلك أبى إلا أن يركب ويمشي وقال لهما صلوات الله وسلامه عليه ما أنتما بأقوى مني يا علي ويا مخداد ما أنتما بأقوى مني صلى الله على رسول الله ولستما بأرغب مني في الأجر. أنا أرغب في أجر الله تعالى وأنا أرغب فيما عند الله جل وعلا وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ويأتي هيان بن بيان هيان ابن بيان لا يعتبر في العير ولا يعتبر في النفير فإذا قصر في طاعة الله ودعوته إلى طاعة الله يا فلان اعمل كذا افعل كذا سن رسول الله كذا أمرنا رسول الله بكذا قال رسول الله كذا ثواب جزيل أمر أوجبه الله تعالى علينا. قل يا أخي لا تطولها الله غفور رحيم ونسي أن الله شديد العقاب. الله غفور رحيم لمن أطاعه واتقاه لمن أطاعه واتقاه وشديد العقاب لمن عصاه. ولهذا لا يغتر المرء بأمثال هذه العمومات. إن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه صديق هذه الأمة وأفضلها بعد رسول الله ووزن بالأمة فرجح الأمة الأمة في ميزان وأبو بكر في ميزان. ومع ذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه يقول والله لو وضعت رجلي اليمنى في الجنة والأخرى خارجا عنها ما أمنت من مكر الله لأنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الفاسقون أو الظالمون أو الخاسرون. نحن نأمن ونرجو والذي يرجو كما قال الله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا. أما أنني أتوانم لا أعمل لا أشهد الخير لا أقوم بما أمر الله تعالى به وبعد ذلك يا أخي أمة محمد على خير لا تحملها لا تشددها أمة محمد على خير 70,000 يدخلون الجنة من أمة محمد بغير حساب ولا عذاب. صحيح 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب اعمل كما عملوا لتكون معهم. وأما أن أدع العمل وتواكل على مثل هذه العمومات الله غفور رحيم أمة محمد على خير لا صلاة لا صيام لا زكاة لا طاعة لله. بل اسمحوا لي أن أقول وضعنا نحن المسلمين في آخر الزمان نحن الآن في آخر الزمان وضع غريب عجيب والله عجيب. وما أكثر العلماء بيننا وما أكثر المواعظ وما أكثر الكتب وما أكثر الإعلام ومع ذلك ترى المسلم الذي قد تعود سلالته الى 70-80 جب والحمد لله على الاسلام. لكن تعال انظر، ايطبق الاسلام؟ بل اسمحوا لي ان اقول يلعن الاسلام ويلعن الملة ويلعن الرب ويلعن النبي ويلعن ويلعن المذهب ويقول انه مسلم، هذا مسلم اخر الزمان. هذه النوعيات التي ينبغي لنا ان نغيرها، ان نسير على مسار المصطفى صلوات الله وسلامه عليه حتى تدركنا شفاعة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والمقصود اللهم صل عليه. يقول ليتك تذكر لنا كيف كان الرسول يصلي. يا أخي هذه في جلسة واحدة ما يمكن، هذه تحتاج مني ومنك. إذا عدنا إلى بلادنا كل يلزم شيخ عالم في بلد يجعل لنفسه وقت يتقي الله حتى يعرف كيف صلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فهل أبين لك الآن كيف كان يركع وكيف كان يسجد وكيف كان يجلس وكيف كان يقوم؟ والله لو أردت أن أتكلم على هذا ما كفاني اليوم ولا الغد ولا بعد الغد ولا غد الغد. وإنما الذي ينبغي علي وعليك أننا إن شاء الله تعالى نحرص على أن نتعلم ما يتعلق بأمور ديننا. والله إن الأجيال التي كانت قبلنا، الجيل الذي قبلنا 50-60-70 عام خير منا. ما من أب أو جد إلا وكان معه كتاب مذهبي، شافعي يقرأ على شيخ شافعي، حنفي على حنفي، حنبلي على حنبلي، مالكي على مالكي. وهذه سواري مسجد النبي صلوات الله وسلامه عليه لو كانت تنطق لنطقت أنه لا يوجد موضع سارية وأخرى إلا وبجواره عالم يعلم الخلق. والخريجون اليوم أكثر من العلماء قبل. الخريجون الذين يحملون الشهادات العليا والعالية، لا أقول بالمئات بل أقول بالألوف، ولكن التقصير حاصل منا ومنهم. فالذي أراد أن يعلم عليه أن يتخذ شيخا يقرأ عليه كيف صلى، كيف توضأ، كيف كان يصوم، كيف كان يحب. أما أنا في مجلس هذا فأنا ماشي بإذن الله في كتاب يسمى صحيح مسلم. نحن الآن في الجزء 13 14، وكلما جاءت مسألة بالمناسبة أذكرها إن شاء الله. نحن الآن نتكلم على إكرام الضيف، كيف يكرم الضيف وجرى، والكلام ذو شجون يجر بعضه بعضا. فاستمع لما أقول فلعل فيما أقول إن شاء الله يكون خير وبركة إن شاء الله. المقداد ابن الأسود رضي الله تعالى عنه وأرضاه قص علينا هذه القصة. قال أقبلت أنا وصاحبايا. طيب أجيب على هذا السؤال، أجيب على هذا السؤال لا بأس. يقول هل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى يفرج رجليه مترا أو نصف متر، أم أنه كان يلزق رجليه يضمهما؟ هذا سؤال هام. هل كان يضم رجليه أم أنه كان يفرج رجليه الجواب ما كان يضم رجليه، وإنما كان يفرج رجليه ويقول حاذوا بالمناكب، ونحاذي بالمناكب والأصعب، تجعل كعبك كعب رجلك بجوار كعبي، وأجعل كعب رجلي بجوار كعبك، لئلا تكون فرجة ولئلا يتخلل الشيطان بيننا. أما ما تسمع من أنه لا بد من ضم الرجلين بعضهما إلى بعض، فهذا أمر لم يفعله رسول الله، وإنما كان يفرج، وكان يلزق الرجل كعبه في كعب أخيه المسلم في صلاته، وكان عليه الصلاة والسلام إذا سجد يجافي بين جنبه وعضده، حتى إن البهمة الشاة الصغيرة إذا أرادت أن تمر تمر من بين مجافات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وأعود إلى ما كنا فيه مع المقداد ابن الأسود رضي الله تعالى عنه، قال أتيت رسول الله أنا وصاحباي، فدخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحال قد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد، أصابنا جوع شديد حتى أصبحنا لا نسمع ولا نرى من شدة الفاقة والجوع في مدينة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وكان عدد كبير وعظيم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فقراء، فقراء، منهم من لا يجد مسمار خاتما من حديد، خاتم مسمار لا يوجد في بيته. أتت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني وهبت نفسي لك، تريد أن يتزوجها سيد الخلق، هذه امرأة عاقلة تريد الخير لنفسها، فصوب فيها النظر، نظر فيها رسول الله وصوب النظر، وبعد ذلك سكت، لم يجبها رسول الله بشيء. فقام رجل وقال يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب والتمس شيء، هاتني مهر حتى أزوجك هذه المرأة. فذهب وعاد إلى رسول الله وقال يا رسول الله إني لم أجد شيئا، لا وعاء معون ولا ثوب ولا سيف ولا حنس ولا قدح ولا درهم ولا دينار ولا شيء. قال اذهب والتمس ولو خاتما من حديد، يعني مسمار. ذهب والتمس مسمارا فلم يجد، وعاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لم أجد شيء إلا إزاري هذا، أنا علي إزار عليه شرشفة يواري بها سوءته، وليس على أعلاه شيء، ليس له رداء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له وماذا تصنع بإزاري؟ هذه المرأة لو أخذت الأزار شققته نصفين، إن شققته لا يصنع لها شيء، وأنت لا تستر عورتك. ثم قال له رسول الله: أمعك شيء من القرآن؟ أمعك شيء من القرآن؟ مس النبي عليه الصلاة والسلام العرق الوتر الحساس. هذا الباب باب، وهذا المجال مجاله، يرتع ويخوض. المال لا مال عنده، ولكن القرآن عنده. قال: نعم يا رسول الله، أنا أحفظ سورة كذا وكذا 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 وكذا. وبدأ يعدد عدد السور التي يحفظها. مال ما في، مسمار ما في، ولكن القرآن بكثرة. يعني عكس الحال اليوم، المال موجود، ولكن تعال قل اقرأ سورة من القرآن. والله يا أخي متأسف، أنا ماني من رجال الدين، ما تعلمت. هذه هي العبارة، والله متأسف لأنني ما تعلمت علم الدين. يا أخي أنت تبلغ 30 عام، 40 عام، 20 عام، 15 عام، ما تعرف شيء من أمور الدين، لا تعتذر بهذا العذر، إن هذا العذر لا يقبله الله تعالى. وأخبرك بلطيفة حتى أهون علي وعليك من سماع هذا الأمر. مدرس كبير يدخل حصة إضافية ليست حصة له، هو ما هو مدرس قرآن، ولكن مدرس رياضة أو غير ذلك، يدخل حصة قرآن إضافية، وإذا بالمخدشات. ماذا تقرأون؟ كتاب الله، القرآن. في أي سورة؟ السورة سورة يونس. قال الأستاذ: نحن نقرأ سورة تونس. يونس كتونس، ولا يعرف إلا تونس. وأما يونس وإبراهيم ونوح لا يعرف هذا، ولم يمر عليه. ولهذا قال للمفتش: نحن نقرأ سورة تونس. ليس هذا الجواب، وليس هذا القول. الحاصل يا رسول الله، عندي سورة كذا وكذا وكذا وكذا. وبدأ يعدد للنبي عليه الصلاة والسلام عدد السور التي يحفظ. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: قد زوجتكها بما معك من القرآن، قم فعلمها سورة كذا وكذا. خاتم من حديد لا يجد. الجهد، الفقر كبير كثير، ولكن الله تعالى بعد ذلك وسع عليهم الدنيا. وكما قلت لك، أتي بكنوز كسرى وأموال كسرى في مسجد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أصابهم الجهد فذهبت الأسماع والأبصار. قال: فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله فليس أحد منهم يقبلنا. عرضوا أنفسهم على جماعة فقراء ليس عندهم شيء، الفقير لا يعطي، ما وجدنا من يعطينا ما نأكل، ونحن في حالة الجهد. قال: فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق بنا إلى أهله. لا علاج إلا هذا، ما دام لا يوجد شيء يأخذهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى داره. قال: فإذا 3 أعنس، 3 شياة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احتلبوا هذا اللبن بيننا. لبن 3 شياة هذه تحلبونه ويقسم بيننا، تشربون وأشرب. قال المقداد رضي الله تعالى عنه: فكنا نحتلب فيشرب كل إنسان منا نصيبة، وندع نصيب النبي عليه الصلاة والسلام، فيجيء النبي من الليل صلى الله عليه وسلم فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان. يدخل عليه الصلاة والسلام قال لعمر اخفض من صوتك. قال عمر رضي الله تعالى عنه انا اوقظ الوسنان واطرد الشيطان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عمر هون من قراءتك قليلا. وقال لأبي موسى رضي الله تعالى عنه لو رأيتني البارحة وقد مررت عليه وأنت تقرأ. فقال يا رسول الله والله لو علمت ذلك لحذرته لك تحذيرا. أنا الله أعطاني صوت حسن كنت أقرأ وأجيد القراءة وأحذر لك القراءة تحذير. رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن نوعية قراءتي أنت تقرأ تارة من هذه السورة وتارة من هذه السورة وتارة من هذه السورة. فقال يا رسول الله أنا جعلت القرآن لي كمائدة مائدة أمامي آكل من هذا وهذا وهذا. هذا عطاء الله وما كان عطاء ربك محظورا. يدخل رسول الله على القوم وهم نيام فيسلم لأن من السنة أن من دخل دار سلم ولو كانت الدار خالية. الدار لا يوجد بها أحد إن كان بها أحد سلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو دخلت على زوجك ولدك أهلك سلم. دخلت الدار ليس فيها أحد اسمع قول الله إذا دخلتم بيوتا غير مسكونة فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. أنا أعلم أن الدار خالية ليس فيها أحد. فتحت الدار أردت الدخول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هكذا أدبنا الإسلام وهكذا علمنا رسول الإسلام. دخلت على ابني على بنتي على زوجي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أدب الإسلام والسلام قبل النظر. لا أسلم بعدما أقف على رأسي المرء وإنما أسلم قبل. ولو على الزوجة كما قلت الزوجة تسلم عليها الولد تسلم عليه الخادم تسلم عليه أخوك المسلم لقيت وأنت في الطريق تسلم عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يجيبني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لقيته لا أقول له يا هلا أهلا ومرحبا وصباح الخير ومساء الخير وكيف أصبح. هذا يقال بعد السلام السلام عليكم بعد ذلك كيف أصبحتم مرحبا وسهلا. لكن أن نعوض السلام بهذه العبارات بونجور جود نايت بدل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونتع هذا الشعار الإسلامي أما بلغكم ما كان يعمل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه خرج مرة من بيته فتبعه تلميذ له عبد الرحمن بن عبد القاري. رأى عبد الله بن عمر الصحابي الجليل خرج يريد السوق، فعزم عبد الرحمن على أنه يخرج مع عبد الله بن عمر حتى يعينه، يمكن ابن عمر يشتري شيء، فعبد الرحمن بن عبد القاري يعين هذا الصحابي. فلما خرج ابن عمر كان لا يمر على أحد إلا سلم عليه، مر على السوق كلما مر على إنسان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حتى عاد إلى بيتي ولم يشتري شيء. فلما كان اليوم الثاني قال عبد الله بن عمر لعبد الرحمن هيا بنا السوق نمشي. قال يا عبد الله خرجت معك السوق أمسي ما اشتريت شيء. فضرب عبد الله بن عمر صدر عبد الرحمن بن عبد القاري وقال له، يقول ابن عمر للرجل ما خرجنا إلا للسلام، أين أنت؟ نحن بضاعتنا هذه، أرباحنا هذا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذا قلت السلام عليكم كتب الله تعالى لك 20، وإذا قل السلام عليكم ورحمة الله 20 حسنة، وبركاته 30 حسنة. ولذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل على الخوم وهم نيام يريد أن يأخذ شرابه اللبن يشرب، سلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان. قال ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فيصلي، يأتي مسجده في بيته، له مسجد في البيت موضع خاص يصلي فيه قيام الليل صلوات الله وسلامه عليه. فإنه كان إذا مضى ثلث الليل الأول ودخل ثلث الليل الأخير نهض وقام من على فراشه ونظر إلى السماء كما روى لنا ذلك عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقرأ الآية قبل كل شيء، حجرة أمامها فناء صغير، خرج نظر، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أول شيء يفعل رسول الله هذا الأمر، نظر إلى الكواكب، إلى السماء، إلى هذه القبة البديعة، يتذكر ويذكر ويقرأ هذه الآية. ثم يأتي إلى شنة معلقة فيشوفها معه سواك يستاك صلوات الله وسلامه عليه، يزيل الأثر الطبيعي الذي يعلق على الأسنان والفم، وبعد ذلك يدخل ويأتي إلى مسجده ويكبر ويصلي 8 ركعات ويوتر 3، 8 ركعات من جنس شكل آخر، الركعة الواحدة البقرة آل عمران النساء المائدة 1 ركعة. الله تعالى ذلل على لسانه القرآن، ليس له عمل إلا القرآن، وهو يدعو إلى القرآن، وجميع التعاليم التي علمها الخلق ترجع إلى القرآن، ولذا ديدنه القرآن صلوات الله وسلامه عليه، وديدنه ذكر الله. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام ما جلس قوم مجلسا لا لم يذكروا الله تعالى فيه إلا كان عليهم فرة يوم القيامة. إن جلست في هذه الدنيا مجلس سويعة ربع ساعة خمس دقائق انفض المجلس، ما استغفرت، ما ذكرت الله، ما صليت على رسول الله، ما سبحت، ما حمدت، إلا كان هذا المجلس هرا بكسر التاء وفتح الراب هرا يوم القيامة. إيش معنى هرا؟ يعني حسرة وندامة يوم القيامة. الله، أنا قضيت ربع ساعة، ساعة، ساعتين، ثلاثة، أربعة، ما ذكرت الله، يا ليتني ذكرت الله، فيندم من حيث لا ينفع الندم. ومع ذلك يقول عليه الصلاة والسلام ويعلم الأمة كفارة المجلس، كل مجلس له كفارة. معنى الكفارة، إن جلسنا مجلس ربما يحصل لغط، زلت لسان، جهل، فعلمنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه دعاء. هذا الدعاء يسمى كفارة المجلس، ما جرى من لغط يكفره الله بسبب هذا الدعاء. لا تنهض، لا تذهب، لا تنصرف إلا وقد ذكر هذا الدعاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا دعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كم جملة؟ جمل قليلة. سبحانك اللهم وبحمدك جملة، أشهد أن لا إله إلا أنت جملة، أستغفرك وأتوب إليك جملة، ثلاثة جمل. ما أسهلها وما أعظمها وما أعظم ثوابها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أيعجز أحدنا أن يقول هذا الدعاء، أن يذكر هذه الكفارة؟ الكفارة بمعنى المساحة التي تمحو وتزيل اللغط الذي وقع، لا يعجز أحدنا عن ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قال المخداد: فيصلي رسول الله ثم يأتي شرابه فيشرب، يدخل علينا نحن نيام، يسلم، فإذا فرغ من السلام صلى، أتى مسجده صلم، بعد ذلك يأتي ويأخذ الإناء الذي فيه هذا اللبن ويشرب صلوات الله وسلامه عليه. قال المقداد: وقد شربت نصيبي، فأتاني الشيطان وقد شربت نصيبي ذات ليلة، فقال له الشيطان، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، قال له: محمد يأتي الأنصار فيتحفون ويصيب عندهم ما به حاجة إلى هذه الجرعة، أنت الآن شربت نصيبك يا مقداد، بقي نصيب رسول الله، الرسول يذهب إلى الأنصار ويزورهم ويكرمونه ويتحفونه ويعطونه، يأكل ويشرب، النبي لا يحتاج إلى هذه الجرعة الباقية اليوم، اشربها يا مقداد. قال فأتيتها فشربتها، هذا نصيب رسول الله. فلما أن وغلت في بطني، لما دخلت في بطني وعلمت أنه ليس إليها سبيل، عاد الشيطان إلي فندمني وقال ويحك ما صنعت، أشربت شراب محمد؟ هذا داب الشيطان لعنة الله عليه، يدعو المرء للمعصية ويغريه بفعل الفاحشة، فإذا ما قام المرء بها وفعل وتورط، شرب الخمر، زنى، لا سرق، لم يصم رمضان، ما صلى، يعود الشيطان إليه، ماذا عملت أنت؟ الآن العدالة تأخذ، من أفطر يوم من رمضان لا يقضيه الدهر ولو صام. الشيطان يأتي بهذا هذه المواعظ، أنت أفطرت يوم من رمضان لو صمت الدهر كله لا تقضي هذا اليوم، زنى، أعوذ بالله، أنت زنيت الأبعد. المرأة إذا حملت الولد يكون لمن؟ لزوجها. ما هذه الكبيرة التي فعل؟ وما هذا الذنب الذي عمل؟ هذا أبو مرة لعنة الله تعالى يوقع المرء أولا، وبعد ذلك يندم المرء. قال المخداد هذا ما وقع لي، أغراني أولا بأن أشرب، وقال لي هذه الشربة الجرعة ماذا تصنع للنبي؟ اشرب هذه الجرعة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام الأنصار يعطونه ويقرونه ويكرمونه، فلما شربتها ووغرت ودخلت في بطني أتاني بهذا الشكل الآخر، ندمني وقال ويحك ما صنعت يا مقداد، أشربت شراب محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيجيء رسول الله فلا يجد شرابه فيدعو عليك فتهلك، هذه أشد. إذا عاد رسول الله وجد الشراب شرب، وهذا نصيب النبي، والنبي عليه الصلاة والسلام جارع، ألا يدعو على من شرب لبنه؟ انظروا تصوير الوضع الذي كان فيه مقداد رضي الله تعالى عنه. قال فتهلك، فتذهب دنياك وتذهب آخرتك. قال المقداد وكانت علي شملة، إذا وضعتها على قدمي خرج رأسي، وإذا وضعتها على رأسي خرج قدماي، وجعل لا يجيئني النوم لأنني شربت الشراب الخاص برسول الله. وأما صاحباي فناما ولم يصنعا ولم يشعرا، لأنهما ما شربا من اللبن، لبن النبي عليه الصلاة والسلام، أنا الذي شربته واغتصبته. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه ما جاءه النوم، عمله أنه يفكر ماذا يفعل بي رسول الله الآن، يجر الشمل إلى الرأس تنكشف الرجلين، يجرها إلى الرجلين ينكشف الرأس، المدينة قارسة باردة شديدة البرد، أصبح في قلق وإزعاج لم ينم. فسلم رسول الله كما كان يسلم، ثم أتى المسجد فصلى، ثم أتى شرابه فكشف عنهم فلم يجد فيه شيئا، فرفع النبي رأسه إلى السماء، فقلت الآن يدعو علي، فأهلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بالعكس لا يدعو على أحد، لقد قال عليه الصلاة والسلام اللهم ما لعنت من لعنة إذا صدر مني أنني لعنت أو أنني دعوت على أحد فاجعل ذلك مغفرة ورحمة. تارة قد يغضب المرء فيلعن، يغضب يدعو، إن وقع مني هذا الأمر فاجعل ذلك تكفير واجعل ذلك رحمة على من دعوت عليه أو من لعنته، لأنه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أعطاه الله دعوة كما أعطى الله بقية الأنبياء دعوة، ما من نبي إلا وله دعوة مستجابة، وجميع الأنبياء قبل رسول الله عليه الصلاة والسلام استعملوا هذه الدعوة المستجابة الخاصة بهم، دعوا على أقوامهم. ماذا قال نوح؟ رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. صالح، شعيب، هود، الأنبياء جميعا دعوا على أقوامهم إلا سيد الخلق ادخر هذه الدعوة يوم القيامة حتى تكون شفاعة للأمة، هذه الدعوة باقية. إذا جمع الله تعالى الأولين والآخرين في صعيد واحد بعد أن يخرجهم الله تعالى من المقابر يساقون إلى أرض المحشر يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. الأرض ليست أرضنا هذه، وإنما أرض آخر، أرض منبطحة بيضاء غبراء ليس عليها علم ولا جبل، الكل يكون في هذه الأرض حفاة عراة غرلا، يدني الله منهم الشمس مقدار ميل أو ميلين كما جاء في حديث المقدار ابن الأسود، هذا الشمس يدنيها الله تعالى إلى الخلق مقدار ميل أو ميلين. الميل في لغة العرب إذا قالوا ميل مسافة زمنية 1700 ياردة 1760 ياردة، وإذا قالوا ميل يعني مرود الميل. أيدني الله تعالى الشمس من الخلائق يوم القيامة مقدار مرود المكحلة، أم أن الله تعالى يدني الشمس يوم القيامة من الخلق مقدار الميل المسافة المعلومة لتكون المسافة المعلومة؟ كيف يكون الحال وكيف يكون المشهد وكيف يكون الوقت؟ ولهذا تجد الناس في ذلك اليوم يختلفون على قدر ما كانوا يعملون في الدنيا، منهم من يبلغ به العرق إلى ركبته، منهم من يبلغ به العرق إلى حقوه، منهم من يبلغ به العرق إلى حلقه، على قدر ما كنت تعمل في هذه، منهم من ينجمه العرق للجامع، يموجون يترددون ماذا نفعل ماذا نعمل، يذهبون إلى آدم أنت أبونا أبو البشر، اسأل الله جل وعلا أن يزيل عنا هذا الأمر حتى يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. يتبرأ آدم يحيلهم إلى نوح، يتبرأ يحيلهم إلى إبراهيم، يتبرأ يعتذر يحيلهم إلى موسى، يعتذر يتبرأ هؤلاء أولو العزم من الرسل الكبار يتبرؤون. أنا أذنبت ذنب أنا أخشى ولا أقوى على أن أبقى الله تعالى في هذا اليوم، أذنبت ذنب ولا يعتبر ذنب. ما ذنب نوح؟ ذنب نوح أنه قال لله تعالى إن ابني من أهلي، قال الله تعالى له إنه ليس من أهلك، يعتبر نوح هذا أعظم ذنب لا يقوى على أن يلقى الله، لأنه قال إن ابني من أهلي. ذنب إبراهيم الذي يعتبره معصية أنه قال لعظيم الكبر، قال لسارة زوجي هذا عظيم الكبر يأخذك، فقولي له إني أخوك في الإسلام، لأن عظيم القبر كان في ذلك الوقت إذا أخذ امرأة مع زوجها قتل الزوج، وإذا كان مع أخيها استحي الزوج، فقولي أنا أخوك لئلا يقتلني، وأنت أختي في الإسلام. قالت آه هذا أخي في الإسلام، يعتبر إبراهيم هذا ذنب. وقيل اعتبر الذنب أنه لما حطم الأصنام وجعلها جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون، قالوا من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. هذه العبارة قالها من باب التحدي والتعجيز، أنتم لا أقول لكم الذي فعل هذه الفعلة هذا الصنم الكبير ارجعوا إليه. كيف يرجعون إلى الصنم؟ اعتبر هذا ذنب وكذب، ولهذا لا يشفع يوم القيامة حتى يفصل الله القضاء بين الخلق. يأتون إلى موسى يعتذر بذنب، ويأتون إلى عيسى يعتذر لا يعتذر ويحيل، ويأتي جميعا إلى سيد الخلق يوم القيامة. بقيت للنبي هذه الدعوة، لم يدعو بها على قومه، فيقول عليه الصلاة والسلام عندها أنا لهم، ويذهب إلى ربه جل وعلا، فأجده في بيت العزة فأخر له ساجدا قبل أن يسأل ويطلب، يخر لله ساجدا متذللا لمولاه، يقول عليه الصلاة والسلام فيلهمني الله تعالى بمحامد، يلهمني الله، الله يلهمني في هذا الوقت بمحامد لا أستحضرها الآن، لا أدري ما هي العبارات التي أثني بها على الرب في هذا الموقف، ويدعه الله تعالى مدة من الزمن وهو ساجد، وبعد ذلك يقال له إذا رضي الله إذا أذن الله، لأن أمر الشفاعة متوقف على نقطتين، النقطة الأولى رضاء الله، النقطة الثانية إذن الله. الله تعالى يقول ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، والله تعالى يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. أمران أساسيان مهمان، اسمع، سجد أطال السجود، أثنى على الله، حمد الله، مجد الله، عظم الله، إذا أذن الله تعالى قال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيسأل الله تعالى فصل القضاء. هذه الدعوة التي ادخرها لهذه الأمة ولغيرها من الأمم صلوات الله وسلامه عليه، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيسأل الله تعالى فصل القضاء، فيأمر الله بفصل القضاء، وينزل الله ملائكة السماء الأولى فيحيطون بالخلق، السماء الثانية بالملائكة والخلق، الثالثة الرابعة إلى السابعة ينزل الروح يحيطون بالخلق، بعد ذلك ينزل الرب جل وعلا نزولا يليق بجلاله لا نعلم كيفيته، يؤتى بالنار وينصب على النار الجسر الصراط، ويقول الله يا معشر الجن والإنس، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، تحدي، أين تذهبون؟ أين تذهبون؟ فانفذوا. لا تنفذون إلا بسلطان، إلا بدين، إلا بعمل صالح، إلا بعقيدة، إلا بتقوى الله، إلا بصلاح في هذه الدنيا. هذا اليوم لا مال ولا جاه ولا شفاعة، لا تنفع شفاعة، لا تنفع خلة أبدا أبدا، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقد ورد حديث فيه مقال، جبريل يتردد على النار وإذا بإنسان يقول: يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام. ينصرف جبريل مدة ويرجع، وإذا بهذا في النار: يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام. فيوقع الله تعالى في قلب جبريل أن يشفع في هذا الرجل، لأن هذا الرجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيسأل ربه أن يشفعه فيه، فيشفع الله تعالى جبريل في الرجل: اذهب إلى النار فأخرجه. يذهب إلى النار يلتمس الرجل، لا يجب، يمنى يسرى أمام خلف، المدة التي أراد الله من قضت. يرجع جبريل إلى الرب: يا رب التمسته كذا وكذا سنة ما وجدته، أنا أسمع الصوت يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام. فيقول الله تعالى له: اذهب إلى وادي كذا في موضع كذا في فج كذا اخرجه. لا بد من إذن الله، لا بد من رضاء الله تبارك وتعالى. ونسأل الله جل وعلا أن يشفع فينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لهذا يا أخ، خاف المقدار من دعاء رسول الله، لكن ابشر، النبي لا يدعو على أحد بسوء. النبي الذي دعا ماذا قال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أطعم من أطعمني وأسق من سقاني. قال المقداد: تقويت فعمدت إلى الشملة فشددتها علي وأخذت الشفرة بعدما سمعت دعوة رسول الله: اللهم أطعم من أطعمني، من أطعمني وأسق من سقاني. وبقي لنا هذا الدعاء سنة، إذا دعاك إنسان إلى داره وطعمت وشربت، أو أعطاك ما وشربت، سنة لك أن تدعو وتقول: اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. قال: فعمدت إلى الشملة فشددتها علي وأخذت الشفرة فانطلقت إلى الأعنز أيها أسمن فأذبحها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هي حافلة. عندما أتيت إلى الأعنز الثلاث وإذا بضرع كل واحدة منها مليء باللبن، هذه بركة وكرامة أكرم الله جل وعلا بها نبيا. وإن شئت قلت معجزة، عنز قاحل فيها لبن قليل لا يكفي الثلاثة، شربه المقداد ما كفاه، وإذا بالضرع يصير حافلا مليء باللبن، وإذا هن حفل الثلاثة المعز كلهن حفل. فعمدت إلى إناء لآل محمد صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يطمعون أن يحلبوا فيه، عندهم إناء كبير لا يفكرون أن يأخذوا هذا الإناء الكبير ليحلبوا فيه، لأن العنز التي عند النبي لبنها قليل، فهل يأخذون إناء كبير يحلبون فيه؟ أنا ذهبت إلى هذا الإناء الكبير فأتيت به فحلبت حتى علته رغوة، فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن، فقال: أشربتم؟ شرابكم الليلة؟ قال قلت يا رسول الله اشرب عندي كلام اخر بعد ذلك اذكره لك. فشرب رسول الله وكان في المقدام مقداد دعابة رضي الله تعالى عنه. ثم ناولني فقلت يا رسول الله اشرب، فشرب ثم ناولني. فلما عرفت ان النبي صلى الله عليه وسلم قد روي واصبت دعوته، اللهم اطعم من اطعمني واسقني من سقاني، اصابتني دعوته، ضحكت حتى القيت الى الارض، سقطت على الارض. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رآني سقطت على الارض: هذه احدى سوآتك يا مخداد، انت فيك دعابة، هذه من دعاباتك. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب المداعبة، ما كان جامد، لا يضحك، يضحك لكن لا يقهقه، اذا ضحك بدت نواجذه. جاءت اليه امرأة قال لها عجوز، قال لها: لا يدخل الجنة عجوز. صاحت المرأة وبكت وعولت، يعني انها لا تدخل الجنة وهي عجوز. فلما راها النبي عليه الصلاة والسلام قد تكدرت قال لها: لا، الله جل وعلا يبدل هذا العمر الى عمر اخر، الكل يدخلون الجنة في سن واحد. فضحكت رضي الله تعالى عنها وارضاها. جاء اخر قال: يا رسول الله احملني على بعير حتى اجاهد. قال: لا، انا احملك على ولد الناقة. قال: يا رسول الله ما يفعل لي ولد الناقة، ولد الناقة صغير لا يحملني. قال: وهل تلد الناقة إلا البعير إلا النوق؟ الناقة الصغيرة هي التي تلد. هذه دعابة من دعابات المصطفى، ولكن لا يقول إلا حق، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: هذه إحدى سوآتك يا مقداد. فقلت يا رسول الله كان من أمري كذا وكذا، أنت ما تدري، أنا جيت هذه الليلة وشربت نصيبي من اللبن، وجاءني الشيطان وحرضني على شرب نصيبك، فشربت نصيبك، ولما دخل في بطني عند ذلك ندمت، وجاء الشيطان وندمني. الرسول يدعو عليك، الرسول إذا دعا عليك تهلك. يا رسول الله والله ما نمت تلك الليلة، أنا علي شملة، إن وضعتها في رأسي بدت قدماي، إن وضعتها على قدماي بدأ رأسي، إلى أن أصبح الصباح أنا ما نم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سمع القصة وعلم بأن المقداد شرب لبنا، خذ الأمثلة الحية من حياة رسول الله ومن مواقف رسول الله. أتدري ماذا قال الرسول؟ وقبل أن أقول لك ما قال الرسول، أن أذكر لك موقف الكثير منا شرب، أكل طعامي، شرب شرابي، اعترف بأنه شرب. على كل حال لا بد أن أقول له على أقل تقدير: أرجوك بعد الآن لا تفعل هذا العمل الذي عملته شنيع، بعد هذا اليوم أنا لا أرضى. هذا الموقف الذي نقف جميعا، أرجوك بعد اليوم حذاري، هذه الأولى مهما شد ولكن بعد اليوم أبدا لا أرضى. اسمع ما قال رسول الله، الذي قال النبي: ما هذه إلا رحمة من الله، ما هذه إلا رحمة من الله يا مقداد. الله جل على رحمنا، والله تعالى تفضل علينا، والله تبارك وتعالى جعل أعنزنا، جعل أضرع أعنزنا حافلة مليئة باللبن، ما عتب عليه، ما شن عليه، ما كهر، ما ضرب، ما شتم، كما قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أتي به إلى النبي وهو صغير يخدم رسول الله، عمره 10 سنوات، قال: والله خدمت النبي 10 سنوات أخرى، والله ما كهرني وما ضربني وما شتمني وما قال لي لشيء لم أفعل لما لم تفعل، ولا لشيء فعلته لما فعلته أبدا. هذا باعتراف الخادم أنس. يقول: مرد 4 إلى عمل، فأتيت وجدت الصبيان يلعبون فوقفت ألعب. انتظر رسول الله أنس، أين أنس؟ ما جاء أنس؟ أنس أنس. فخرج رسول الله يلتمس أنس، وإذا بأنس بن مالك رضي الله عنه مع الصبية يلعب. ما الذي صنع رسول الله؟ صفعة في الوجه؟ لعنة؟ ضرب؟ لا، أتى وأخذ بأذني، قال بي، قال له حتى الآن أنت هنا يا أنس؟ حتى الآن أنت هنا؟ فقط، لأنه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لا كما يعمل البعض اليوم. اسمحوني اسمحوني، جار جيران الخادم يا ويلها تفعل شيء، يا ويلها تخطئ خطأ، يا ويلها تغلط، والله في حوش البلة في ليلة باردة شادية لأنها أخطأت، خليه كثير هناك في حوش البلة، تموت من البرد، لا تموت من البرد، ما دامت أن خادم بخمسمائة ريال خلي تحلك. لما أقول لما؟ لأننا ما درسنا هذه السيرة العطرة التي كان عليها المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. المقداد يشرب لبن النبي ويقول النبي لا، فهذه إلا رحمة من الله، أفلا كنت آذنتني وأعلمتني؟ فتوقظ صاحبينا نوقظهم أيضا يشربون معنا فيصيبان منها من هذا اللبن. قال فقل والذي بعثك بالحق ما أبالي، إذا أصبتها وأصبتها معك من أصابها من الناس بعد ذلك، أنت اشرب وأنا أشرب وبعد ذلك لا يشرب غيرنا، رضي الله تعالى عنه وأرضاه.